الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وأهلك على
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث في هذه الحلقة في مناقشة في بعض الأسئلة أو الإشكالات التي قد تطرأ على الذهن حول علامات الظهور الشريف، وهذه الإشكالات لعلها كثيرة، إلا أننا سنقتصر على أهمها وهي الآتي مع الإجابة عليها. الإشكال الأول مفاده أنه لا إشكال ولا شك في أن الكثير من علامات الظهور الشريف لم تبتني على أسانيد صحيحة أو قوية، بل إن بعضها بل أكثرها ورد إلينا بأسانيد ضعيفة أو مرسلة بلا سند، فهذا بدوره يضعفها عن الحجية وبالتالي يسقطها من الأصل بعدم الاعتداد بها. لما؟ لأنها أسانيد ضعيفة ومرسلة. هذا مفاد الإشكال الذي قد يتشدق به كثيرون ممن يضعون على رؤوسهم عمال. جواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن أخبار علامات الظهور الشريف هي في أغلبها إخبار عما سيحدث في آخر الزمان أو في المستقبل الحاضر أو الذي سوف يحدث، سواء أكان الإخبار قريبا من الظهور الشريف أم بعيدا عنه. ولا يمكن لأي فقيه أن يكذب خبرا واحدا يكون مضمونه حاكيا عما سيؤول إليه الحال في المستقبل حتى لو كان ضعيف. ما فيني أن أرد خبر ضعيف سندا أو مرسل بيتكلم مثلا والله عن حوادث تكوينية سوف تجري أو تحدث قبل خروج الصاح، ما فيني أن أكذبها بعد ما حصل هذا الحدث، بعد ما تحقق هذا الحدث حتى لو كان بسند مرسل. ذلك لأن خبرا كهذا إنما يتناول مستقبل البشرية، وهو داخل في مفهوم التنبؤ بالغيب الحاكي عنه الخبر المرسل أو الضعيف. يعني الخبر المرسل أو الضعيف بيحكي عما سيؤول إليه المستقبل من حوادث دموية وما شابه ذلك. ولا يجوز تكذيبه ما دمنا لم نطلع على حوادث الغيب، وما دام الخبر عنده القابلية للانطباق على فترة زمنية في المستقبل القريب أو البعيد. نعم الإمام الحجة فليس بنفسه هو مثلا بيعرف مضمون هذا الخبر الذي ورد عن آبائه، هل هو مثلا بيتحقق في عالم المستقبل ولا ما بيتحقق؟ هو اللي بيطرح الأخبار الغير مصيبة للواقع، مو نحن. من نحن حتى نطرح هذه الأخبار ما دام متعلقها لم يتحقق بعد؟ يعني المستقبل، فهي بتحكي هذه الأخبار بتحكي عن المستقبل، ما سوف يقول الحال في المستقبل. بعد ما وصل الدور إلى هذا المستقبل الزمني الذي تحدث عنه الخبر حتى يمكن أن نكذب هذا الخبر قبل أن يحدث الحدث، ما بيصير هذا. نحن لا نملك القابلية الغيبية التي من خلالها مثلا نعرف مضمون هذا الخبر الذي يتناول المستقبل، هل هو صحيح هذا الخبر بتناوله للمستقبل أم غير صحيح؟ من نحن حتى نطرح هذه الأخبار ما دمنا لا نملك القابلية الروحية العالية بحيث تؤهله على أن يستشرف عوالم الغيوب في المستقبل؟ هذا بيد الإمام الحجة، ليس بيد. وبعبارة أخرى، إن إرسال الخبر أو ضعفه السندي ليس عيبا فيه ما دام مضمون الخبر لم نرى له تحققا على فترة زمنية ماضية. وبمعنى آخر أن الخبر لم ينطبق على فترة زمنية ماضية، يعني هو ما تحقق بالسابق بالماضي حتى نحن نكذبه الآن في الحاضر، وما تحقق. قد ما يكون زمنه الماضي، قد يكون زمنه المستقبل البعيد وليس حاضرنا نحن سنكذب الخبر. ولا يجوز رفضه في المستقبل ما دام الإخبار عن المستقبل داخلا في مفهوم الغيب، فرفض الخبر المرسل الحاكي عما سيجري في المستقبل من حوادث تكوينية يعد بمثابة رفض الكلام عن الغيب، وهو يستلزم إنكار الغيوب يعني عوالم الغيب، ويترتب على إنكار الغيوب الكفر والجحود. وعلى أقل تقدير إن إنكار الغيب ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الكتاب المجيد بأنهم يؤمنون بالغيب فمما رزقناهم ينفقون، أوائل سورة البقرة. هذا الوجه الأول في معالجة الأخبار المرسلة أو الضعيفة التي تتعلق بعوالم الظهور، علامات الظهور الشريف. الوجه الثاني، لا شك أن أخبارا مرسلة أو ضعيفة قد تحقق مضمونها على فترات تاريخية ماضية، يعني بعض الأخبار المرسلة أو كثير منها الضعيفة قد تحقق مضمونها، فإذا لا عبرة بضعفها السند ما دام المضمون تحقق. بعد شو يهمني أنا والله أنه أبحث في سندها؟ والله إجا خبر مرسل ضعيف قال والله أنه بده يدخل المغول إلى بغداد، وفعلا تحقق هذا، دخل المغول إلى بغداد، حدث خبر مرسل عنهم وتحقق. أخبار مثلا ضعيفة رواها العامة حتى في مصادرهم أنه بيصير في حروب صليبية بينما هنالك جروح آلاف القتل، وهذه قد تحقق، ما بيهمني بعد ضعف السند ما دام المضمون تحقق. وهكذا أخبار كثيرة إذا من نجي إليها هي رويت لنا بأسانيد ضعيفة ولكن مضمونها تحقق، بعد شو بيهمنا نحن بعد نعالج سندها ونبحث في سندها؟ أكرر، لا شك أن أخبارا مرسلة أو ضعيفة قد تحقق مضمونها على فترات تاريخية ماضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحة مضمونها مع كون أسانيدها مرسلة أو ضعيفة. وهذا الذي أشارت إليه أخبارنا الشريفة عن مولانا الإمام الرضا على ما ببال الإمام الرضا والإمام الصادق، أكثر هذه النرويات جاءت عنهم فيما يتعلق بعرض الأخبار على كتاب الله وسنة نبيه وآله. عارضوا أخبارنا على كتاب الله، فما وجدتم له شاهدا من كتاب الله فخذوا به، وإن لم تجدوا له شاهدا من كتاب الله فعرضوه على أخبار العامة، إلى آخر الموازين والمعايير الرجالية التي من خلالها نطرح الخبر أو نأخذ به ضمن شروط معينة، ليس هنا يعني مقام تفصيلها. فإذا ما دامت هذه الأخبار المرسلة قد تحقق مضامينها سابقا، بعد لا حاجة للبحث في أساليبها سواء كانت مرسلة أو ضعيفة وما شابه، وتحقق مضامينها يعني في عالم العالم السابق يعني في الماضي تحقق مضمونها. مثلا والله الحروب الصليبية التي تحدثت عنها أخبار مرسلة وضعيفة تحقق مضمونها حتى لو رويت من مصادر العامة، تحقق مضمونها. فتحقق المضامين، مضامين هذه الأخبار المروية بأسانيد ضعيفة أو بلا أسانيد يعني مرسلة، هذا كافٍ كافٍ. مثل ما بقول نقتل الناطور ولا بتقتل العنب، بتقتل العنب خصك بالناطور، توصل إلى الطاحوني خصك بالطريق، أي طريق وصلك للطاحوني ماشي الحال، بس يكون طريق يعني ما يكون في مآصي، يعني ليست الغاية تبرر الوسيلة. يعني وأنا هلا في مفهوم إنه الغاية تبرر الوسيلة، أني والله ما بطيع الله، بطيع الله مثلا عبر الزاني عبر الحرام، ما بتفرق معي الوسيلة كيف كانت، يعني هلا عم يشتغل عليها القاعدة، خلص أني مثلا مش بدي والله أقيم دولة إسلامية مثلا كيف ما كانت، بقضي وسعدين مهم قيمة، ما بصير. هذه مبدأ عمر بن الخطاب الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي اللي أخذها عن عمر بن الخطاب، ميكافيلي هذا عالم مفكر أوروبي أخذها عن عمر بن الخطاب، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. نحن ما عندنا هذه، خلاف الشرع، الغاية شريفة يجب أن تكون المقدمة والوسيلة شريفة، لا يصعد إلى الجنة عبر الشيطان، لا يطاع الله من حيث يعصى، ما بيصير. فإذا نرجع للشاهد، تحقق مضامين هذه الأخبار المرسلة والضعيفة كاف في الحكم عليها بالصحة، وهو مقتضى القاعدة القائلة إن أدل دليل على إمكان الشيء وعدم استحالته هو حصوله في الخارج. هذا بالفلسفة بيبحثوا فيه، وفي أصول الفقه بيبحثوا فيه، وفي حتى بالموارد الفقهية بيبحثوا فيما يعبر عنه السيرة العملية أو السيرة المتصلة، سيرة أهل البيت. إن أدل دليل يعني أعظم دليل على توضيح المسائل العلمية أو الفقهية وما شابه ذلك هو وقوعها في الخارج. إن أدل دليل على إمكان الشيء وعدم استحالته هو حصوله في الخارج، ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن أعظم دليل على صحة الأخبار المرسلة هو وقوع أو تحقق ما أخبرت عنه تلك الأخبار المرسلة، فتبقى الأخبار المستقبلية التي لم تنطبق على الفترة الزمنية في الماضي هذه يوكل أمرها إلى مستقبل الأجيال القادمة وليس حاضرنا كعلماء ومؤمنين نعيش الحاضر، ولا تطول أعمالنا إلى مئات السنين حتى نشوف هذه الأخبار المرسلة الموجودة مثلا في البحار وغيرها من كتب الأحاديث تتعلق بعوالم الظهور. والله نحن مش رح ننتظر مئات السنين حتى نشوف انه تتحقق ولا ما تتحقق، هذه موكولة الى اجيال الصاعدة الآتية، هذه موكولة الى احفادنا واحفاد احفاد احفادنا الى مستقبل. نحن علينا بالحاضر وبالماضي، منشوف اخبار تحدثت عنها رواياتنا الشريفة، منشوف من نبحث ومن نقص في التاريخ، منشوف هذا الخبر مثلا تحقق في الماضي دونه المؤرخون في الماضي ولا ما دونوا؟ نبحث بالكتب التاريخية سنية وشيعية، إن وجدنا شيئا من هذا القبيل أن هذا الخبر مضمون قد تحقق بالماضي بها ونعم، وإن لم نجد شيئا في التاريخ مدونا في التاريخ حينئذ بنقول بعد هذا أمره بعد لم يأتي، زمانه بعد لم يأتي هذا الخبر الذي تحدثت عنه هذه الأخبار المرسلة أو الضعيفة. هذا الوجه الثاني في معالجة الأخبار المرسلة المتعلقة بعلامات الظهور الشريف. هذا بحث شريف يعني مهم جدا ممتاز. الوجه الثالث، ثمة طرق علمية في علم الرجال والدراية لتدليل المشاكل التاريخية كضعف السند أو الإرسال وما شابه ذلك، وهذه الطرق هي بالأساليب الآتية. الأسلوب الأول يعني الأسلوب التي من خلالها يمكن أن نعالج الأخبار المرسلة والضعيفة، عدا عن الوجهين المتقدمين، وجهين متقدمين ممتازين جدا في معالجة الأخبار المرسلة. الأسلوب الأول إن أن نحصل على الوثوق بقول الناقل للخبر وإن كان منفردا يعني لوحده، شخص ناقل قال رسول الله، شخص زيد الفلاني مثلا عمرو الفلاني قال مثلا قال رسول الله، هذه بسموها خبر مرسل أنه رواه لنا شخص واحد، هذا الشخص الواحد مجهول مش موجود بالتراجم ما بنعرف من من جاء هذا الرجل، نبحث من خلال هذا الأسلوب الأول هل له ذكر في تراجم العلماء تراجم الرواة. كتب التراجم عندنا كثيرة، كتب النجاشي، كتب الشيخ الطوسي عندهم كتب في علم الرجال، وغيره من المتأخرين يعني الذين كتبوا في علم الرجال جزاهم الله خيرا. نبحث عن هذا الشخص هل له ذكر في علم الرجال، إن كان له ذكر وموثوق يؤخذ بالخبر، إن لم يكن له ذكر ما فينا كمان نرد الخبر، إن لم يكن له ذكر هو مجهول ما فينا أن نحن هذا الخبر لم يتحقق في الماضي، هذا قد يكون صادق الذي روى هذا الخبر صحيح هو مجهول مجهول الحال لدينا نحن، ولكنه قد يكون مضمون الخبر هو صحيح لأنه مش وقته الآن، وقته في المستقبل، ما فينا نحن لمجرد أن راوي هذا الخبر مجهول أو أنه والله يعني كاذب، حتى لو كان كاذب ما فينا نحن نكذبه لأنه كاذب، ما نشوف قضيه قد يكون هذا الكاذب صادق في هذا القول، نشوف الله يتحقق في المستقبل. إذا الأسلوب الأول أن نحصل على الوثوق بقول الناقل للخبر وإن كان منفردا بأحد نحوين، نحو الأول أن نطمئن بعد البحث في ترجمة هذا المؤرخ، يعني مثلا وجدنا خبر مثلا بالطبري في تاريخ الطبري هو تاريخ عامي أو تاريخ الكامل في التاريخ الكامل في التاريخ لابن الأثير، وكثيرا ما ينقل الشيعة من هذين الكتابين يعني قصص تاريخية، منشوف هذا الذي نقل لنا الخبر من تاريخ الطبري، منشوف هذا المؤرخ الطبري المعتدل هو لما يعني ينقل أخبار عن الشيعة مثلا عن أئمتنا المعصومين هل هو معتدل في النقل متعصب مثلا ولا أنه معتدل يعني في ما بيشتم أئمتنا ما بيسبهم إلى مهارب، يظهر من الخبر انه هو معتدل كثير، يظهر ما فيني انا اجذب بدرس قاطع، ولكن بحسب الظاهر حسب تتبع لهذا الكتاب انه بينقل هو عن عما جرى في السقيفه، بينقل عما جرى على الامام الحسن الامام الحسين وقعه القصف، بينقل عن ابن مكنف كمان، بينقل عن الشيعه بعكس ابن الاثير، ابن الاثير لعله متعصب اكثر من الطبري. إذا النحو الأول أن نطمئن بعد البحث في ترجمة هذا المؤرخ كالطبري مثلا ابن الأثير واليعقوبي وغيرهم، والاطلاع على خصوصياته الشخصية بأنه ثقة مأمون عن الكذب والدس والخداع، فيطمئن بأنه لم يتعمد الكذب في نقله أو أنه يتعمد. إذا صار عندنا قرائن مثلا أن هذا الخبر الذي هو رواه فيه إشارات على الكذب، نعم نحن كلامنا بالخبر اللي ما فيه أي إشارات وقرائن تشير على كذب الناقل على الأئمة المعصومين. خبر إجا قال والله أنه بده يصير حادثة معينة مثلا قبل ظهور الإمام المنتظر، هذه ما فيها أي إشارة على الكذب والدس والتدس، هذا موكول إلى الزمن حتى لو كان الناقل كذاب، حتى لو كان الناقل. هذا النحو الأول. النحو الثاني الاطمئنان بوجود الروح العلمية الموضوعية في نفس هذا المؤرخ، باعتبار أن الإنسان بعد أن يتمرس في البحوث العلمية ويتعود على الأسلوب العلمي فإنه يغلب على الظن حصول الموضوعية العلمية والتجرد الذاتي، بحيث لا يضع خبرا مكذوبا نتيجة لمذهبه أو مصلحته أو بأي دافع شخصي آخر. هلا نحن بعبارة موجزة أخبار الطبري حتى لو أنه هو تعرض مثلا بشكل منصف لوقعة الصحيفة ونقل أخبار تتوافق مع الشيعة هذا الموضوع وكيفية حتى الاعتداء على سيدة النساء، ونقل عن أبي مخنف وهو راو جليل عند الشيعة، عندنا مقتل للإمام الحسين هو من تلامة الإمام الباقر أبي مخنف، مقتل أبي مخنف. طبري نقل واقعة الصف عن هذا الكتاب الجليل. هلا في كمان روايات نقلها من مصادر أخرى، هلا بنشوف هذه الروايات هل تتوافق معنا ولا ما تتوافق معنا. ما يتوافق معنا من إخبارات الطبري نأخذ به، ما لا يتوافق معنا لا نأخذ. هذا فيما يتعلق بسيرة أمتنا، أما ما يتعلق في عالم الظهور ما فينا نحن نكذب الأخبار لأنه رواها الطبري أو رواها ابن الأثير، إلا الخبر الذي قامت عليه القرينة يشير إلى شيء لا تتوافق مع عقائد الشيعة مثلا. مثلا يروا لك مثلا أخبار عن الدجال صاد ابن صياد، يعني المؤرخين السنة كثير بيحكوا عن صاد ابن صياد، صاد ابن صياد أنه كان ولد في عهد رسول الله قالوا لا يزال حيا إلى يوم الظهور، أنه قال هو منتظر الإمام الحجة عليه السلام ليقاتل الإمام الدجال. صاد ابن صياد هو ادعى النبوة وما أدري شنو وادعى الغلو ادعى الربوبية إلى موضوع. هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس صحيح، لأنه شو الغاية من أن الله يبقيه حيا إلى يوم الظهور؟ هلا دغري بيقول لك أنه هو مثل إبليس، إبليس هو بيترتب عليه امتحان الخلق، إبليس الله أطال بعمره الله يكافئه في الدنيا لأنه ليس له نصيب وثواب ولا عوض في الآخرة، لأجل سجدة واحدة سجدها لله 6000 عام، سجدة واحدة 6000 عام. هون من قال له انه فبعزتك لا يغوين مجمعين الى هناك الا عبادك منهم المخلصين، وفي اي اخرى انه قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم هو خروج امامنا الحجة عليه السلام، انظره الله تعالى بالحياة يعني اطال الله بعمره الى يوم الوقت المعلوم، وهو خروج إمامنا المعظم الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، ساعة إذن الإمام عليه السلام يذبحه تحت شجرة على بحيرة طبرية على ما يبالي هو والسفيان يذبحه. هل كيف يذبحه؟ اللي والله الشيطان مخلوق ناري كيف يذبحه؟ مش يغلي ولا شغله، الذبح بمعنى القتل إزالة الحياة يعني، يذبحه بسكين خاصة بسيف خاص مثلا ناري يتوافق مع طبيعة النارية لإبليس، ذلك شيء آخر مثل ما بيشكل على أمير المؤمنين عليه السلام وأنه بيقولوا الشيعة أنه أمير المؤمنين حارب الجان. كيف حارب الجان؟ يعني والجان هو مخلوق ناري، إذا شو بيمنع أنه يكون سيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه يطلع منه شرر ونيران أشد من النيران التي هم عليها كيف بينفوا هذه المنقبة أنه كيف يعني بده يقاتله؟ هني مخلوق ناري وهو إنسي، كيف بده يقاتل الإنس الناري؟ من ناري عادة هذه شبهة إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ليش هو قال له خلقتني من نار وخلقته من طين؟ يعني انك يا ربي انت عم تؤمر القوي اللي هي النار والنار تفتت الطين، فكيف تؤمر القوي بالسجود للضعيف المخلوق من الطين؟ ابليس مخلوق من نار، والنار اقوى من الطين، الطين التي خلق منها يعني ابونا ادم صلوات الله عليه وعلى ائمتنا الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. اذا خلاصه الامر الاسلوب الاول انه بنشوف احنا هذا المؤرخ يغلب عليه الاسلوب العلمي الاعتدالي، يعني هو صحيح بيكون مثلا من المخالفين، صحيح بيكون مثلا من غير الدين الاسلامي، قد يكون نصراني، قد يكون يهودي، قد يكون مجوسي، ولكن قد يكون هذا المؤرخ الذي هو غير مسلم قد يكون عنده مثلا اعتدال علمي، يعني هو ينقل الوقائع العلمية بتجرد دون ان تأخذه المذهبية يمينا وشمالا. هذا الاسلوب في معرفة الاخبار او في الاخذ من الاخبار التي ينقلها المؤرخ بشكل عام، لا سيما المخالفين او الغير. الاسلوب الثاني أن نحصل على الاطمئنان بوقوع الحادثة نفسها بقرائن خارجية أو اعتبارات عقلية توجب الظن بأنه من المناسب وقوع هذه الحادثة أو عدم وقوعها، كما لو كان القول المنسوب إلى الشخصية التاريخية المذكورة في الخبر التاريخي مناسبا مع سلوكه العام المعروف عنه او مع وجهة نظره تجاه الدين والحياة، كما لو كان الراوي او المؤرخ عاميا او من احد الديانات الاخرى التي لا تعتقد بالاسلام دينا صحيحا كدين صحيح، فان مثل هكذا مؤرخ لا يمكن الركون اليه في نقولاته واخباراته باعتبار ان عقيدته الباطلة اتجاه الإسلام أو التشيع تشكل قرينة قاطعة على كذب الخبر الذي يرويه لنا. إذا نبحث نحن بنفسية هذا المؤرخ، مذهبه، من سياق قلمه، يعني إذا في قرائن بإخباراته على أنه بيشتم الشيعة بينعن الشيعة وما بيسميهن إلا رافضة، مثل الشهر الثاني. الشهر الثاني أقل عبارة عنده علينا نحن نقول الرواه طائفة من اليهود مثل الابن تيمية، أقل عبارة يرويها علينا من هول الروافض وهول طائفة من اليهود وهول مجوس هذه الأمة، تعبيرات عجيبة. يعني ابن تيمية لا يمكن أن تأخذ منه خبرا واحدا، خبر واحد، حتى الأخبار المستقبلية، وإن كنا يعني نقول نحن على القاعدة نقول أخبار المستقبلية لو رواها أكذب الكذابين ما منكذبه منتريه لعله يكون هذا الكذاب صادق في هذا المقر. على هذا الأساس إنه شنو؟ إذن الأسلوب الثاني هو يعتمد على القرينة، قرائن الخارجية التي تثبت شنو صحة الخبر المروي بسند ضعيف أو بخبر مرسل. هذا الوجه الثالث بشقوقه المتعددة. الوجه الرابع وهو وجهنا أيضا ممتاز، لا يشترط في غير الفقه والعقيدة، يعني بينه لا يشترط في الأخبار التاريخية والملاحم والفتن، ملاحم والفتن اللي بتتحدث عن علامات آخر الزمان، يعني بيصير في دم كذا، سفك دم كذا، في حرب كذا، حروب كذا، يسموها أخبار الملاحم والفتن، إنه الفتن شو بيصير بالشيعة، في فتنة العوام، في فتنة الخواص، في فتنة خواص الخواص، يعني خواص الخواص العلماء. في فهم فيما بينهم من حرف العلماء عن مساري من المؤمنين إلا من رحم ربي، اللي يسموها فتنة خواص الخواص، هذه يسموها أخبار الملاحم، يعني الحروب والفتن التي تصيب العالم وتصيب الشيعة وخواص الشيعة. اللي نحن عم نشوفه هذا نحن اللي يسموها فتنة الخواص وخواص الخواص، عم نلاحظها هلا بلبنان وبالعراق وبإيران وسوريا، هذه يسموها فتنة العوام وفتنة الخواص وخواص الخواص، لأن دخل فيها معممون. فإذا الأخبار الملاحم والفتن والأخبار التاريخية الماضية والمستقبلية هذه لا يشترط فيها صحة السند، وإنما يشترط صحة السند في أخبار شنو؟ في أخبار الفقه وأخبار العقيدة. هذان الموضوعان يعني الفقه والعقيدة يشترط فيهما شنو صحة السند، وما عداهما لا يشترط فيه شنو صحة السند. فلو رويت لنا أخبار الملاحم والفتن بأسانيد مرسلة أو ضعيفة لا يجوز تكذيبها ما دام متعلقها لم يتحقق. هذا احفظوها لأنه بتفيدكم جدا جدا. إذا الوجه الرابع مفاده أنه لا يشترط في غير الفقه والعقيدة أن يكون الخبر صحيح السند والتشدد السندي، إنما يكون في الفقه والعقيدة. لما؟ لأن الأحكام الشرعية والقضايا العقائدية لا بد فيها من القطع أو الاطمئنان، وهما يعني القطع والاطمئنان لا يحصلان إلا من خلال الدليل المدلول عليه بالأدلة الشرعية المعتبرة. وحيث إن الخبر المرسل أو المجهول لا يفيدان القطع والاطمئنان فلا يصح والحال هذه الاعتماد عليهما، الاعتماد عليهما حاضران مش مستقبلا، إن نحن علينا بالحاضر ما علينا نحن بالمستقبل. ما دام الخبر المرسل والضعيف بعد لم يتحقق مضمونه أو مضمونهما، حينئذ بعد لا يجوز لنا تكذيبه أو تكذيبهما، لأنهما شنو خبرين شنو مرسلين أو ضعيفين، أو أحدهما مرسل والآخر ضعيف. هذا بناء هذا كل هذا هذه الوجوه والفلسفة اللي عم نحكيها نحن كله بناء على المسلك الأصولي المتشدد بالأخذ أو في الأخذ بالأخبار الصحيحة سنة. يعني لأنه عندنا نحن مسلكان أصوليان في المدرسة الشيعية، مسلك أصولي يتشدد في الأخذ بالسند، يعني بيقول لك السند في سند بياخذ بالرواية، هذا يدور مدار شنو مدار السند، هذا ركيك، هذا المسلك ركيك بعد يعني غير معقد. المسلك الثاني أصولي هو السند المروي بسند ضعيف ولكن قامت القرائن على صحته، يعني من نواة من ناحية العلامات الضبط. هذه الأخبار الضعيفة حيث دلت القرائن على صحتها، مثلا الأخبار الماضية عرفنا أنه جاءنا خبر أنه والله حدثت الأخبار أنه الصليبيون سوف يعلون حروبا في منطقة فلسطين ويذهب ضحيتها آلاف القتلى المنهلك، هذا تحقق مضمونه لأنه دلت القرائن على ذلك. حتى نفسهم الأوروبيون يقولون ويعترفون، حتى الكنيسة الكاثوليكية قالت على أن الحروب الصليبية إنما قامت بفعل الكنيسة الكاثوليكية أنذاك في تلك العصور، وأن تصدى لهم هذا اللي يسموه صلاح الدين وهو فساد الدين. صلاح الدين الأيوب يسموه صلاح الدين، هو بالأصل ما اسمه صلاح الدين، يسموه صلاح الدين وهو صلاح في الدين. وللأسف يعني بعض العلماء الشيعة ممن كتبوا في سيرة الإمام مهدي سيد محمد صادق صدر قال له من الزور ممنوع يخطئ سيد محمد صادق صدر، موجود في كتاب الغيبة الكبرى يمجد في هذا الرجل. هذا الرجل قتل 100,000 شيعي في مصر، ضغط على زعيم المذهب الشافعي، هو شافعي، وصدر فتوى آنذاك رئيس المذهب الشافعي لقتل الشيعة، فكان ضحية هذه الفتوى 100,000 شيعي في مصر، حتى تشرد كانوا يعني في عدة مدن في مصر، ذهبوا إلى منطقة الصعيد وسكنوا في الجبال في أقاصي الجبال، منهم من تسنن ومنهم من بقي عاش التقية، فلولهم إلى الآن قليلين في مصر، يعني هلأ ازدادوا قليلا شوي، ولكن هؤلاء اللي حافظوا على دينهم كانوا يعيشون التقية، أما غيرهم دخلوا في عالم شنو في المذاهب الأربعة، نتيجة الخوف ونتيجة القمع والذبح الذي أصيبوا به. إذا نرجع عودا على بدء هذه الوجوه التي ذكرناها بالنسبة للأخبار علامات الظهور إنما يعني تبتني على المسلك المتشدد في الأخذ بالأخبار الصحيحة سندا، وإن نحن بالوجوه المتعددة هذه عالجناها يعني بناء على المذهب الذي يقول ويعتقد بوجوب الأخذ بالأخبار الصحيحة السند، فتكون هذه الوجوه تعالج هذا المسلك. أما بناء على المسلك الأصول الآخر كما قلنا القائل بأن الحجية إنما هي للخبر الموثوق الصدور، يعني بين الإعلان هو الخبر الذي دلت القرائن والشواهد التاريخية أو الاجتماعية على صحته فيؤخذ به، فالحل واضح في جواز الأخذ بالأخبار المرسلة والمجهولة الأسانيد في حال دلت القرائن والشواهد الخارجية على صحتها. هذا كله ذلك شنو في الأخبار الماضية، أما في الأخبار المستقبلية بعد ما عندنا شواهد وقرائن تثبت صحتها، إلا إذا كان الخبر نفسه ينصب العصمة للدجال وينصب العصمة مثلا للسفياني مثلا إلى مهنين، أو مثلا بيحرف علامات بيقول لك الخسوف والكسوف هي إشارة لوثاقة السفياني مثلا، هذا قطعا عندنا باطل يعني قراءة تثبت بطلان هذه الأخبار هكذا أخبار. والمحطمة أن القرائن والشواهد الدالة على صحة الخبر المرسل أو المجهول السند إنما يتأكد في الأخبار الماضية كما قلنا مرارا وتكرارا، أي التي مضى عليها الزمن حيث قامت الشواهد والقرائن على صحتها. من هذه القرائن من هذه الأخبار التي تحققت فتح القسطنطينية وهي روية بأخبار عامية، واختلاف صنفين من العجم، اختلاف صنفين من العجم هذه يظهر أن تحقق في إيران من اختلفوا على تأويل كلمة عدل، هم شيعة راح منهم 100,000 قتيل، وقاد هذه الحملة الشيخ الأخم صاحب الكفاية على ذي الأجانب الذين كانوا في إيران، منهم من قال أنه يبقوا في إيران ولكن لفترة زمنية معينة، ومنهم من قال أنه مطلقا يجوز لهم كون النصارى وفي نصارى عندنا في إيران يجوز لهم الجلوس إلى مغرب، اختلفوا على هذه المسألة فذهب هذا جراء هذا الخلاف 100,000 قتيل، هذا اختلفوا على شنو صنفان من العجم اختلفوا على تأويل كلمة عدل. وغيرها من العلامات التي قد تحققت يعني في بالعشرات يعني. ولا مانع أيضا من ضم الأخبار المستقبلية إلى الأخبار الماضية من حيث قيام الشواهد والقرائن على صحتها، والقرائن والشواهد على الأخبار المستقبلية تختلف قليلا عما هي عليه في الأخبار الماضية، فالشواهد في الأخبار الماضية هي التي تم تحققها أو حدثت يعني تحقق مضمونه، هذه هي الشاهد يعني أعظم شاهد هو شنو الخبر الذي تحدث عن فتح القسطنطينية واقع تحقق، هذا أعظم شاهد على صحة هذا الخبر مع أنه مرسل أو ضعيف، وعلم بها المطلعون من العلماء العارفين والمؤرخين بخلاف القرائن والشواهد في الأخبار المستقبلية فإنها عبارة عن كثرة روايتها في مصادر الحديث الشيعية وتكون متوافقة بمضمونها لأخبار أخرى صحيحة سندا، أو أنها لا تخالف العقيدة عندنا مبدأ الأصمة كما مثلت على أنه ما يجينا خبر مثلا خبر مرسل أو ضعيف بيقول لك ولا حتى لو في سند صحيح بيقول لك ولا السفياني معه حق ولا لو كان مليون خبر نحن نضرب بيه عرض الجهة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي بإذن الله وإذن الإمام الحجة المنتظر صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بالحق الحق والقائل بالصدق محمد آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحده.